السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة، حياك الله بشمس، ربنا يرضى عنك ويحفظك. يلا يا شباب، يلا نفتح المصحف على سورة الأنفال والآية رقم 9. يلا، على الله توكلنا. النهاردة إن شاء الله أسباب النزول جميلة جميلة جميلة، وربنا يعني يا رب وإياكم كده، ونخلص الأنفال والتوبة النهاردة. وسامحونا بقى لو هنطول النفس، مش مشكلة بقى النهاردة، لأن بصراحة الأسباب النهاردة روعة جميلة يعني، وكل القرآن جميل. أول آية معانا إن شاء الله الآية رقم 9. قال الله تعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله، سورة الأنفال دي نزلة في غزوة بدر، فهتلاقي فيها بشريات وحاجات جميلة خالص. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحديث عند مسلم أيضا لكن اللفظ للإمام أحمد، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال صلى الله عليه وآله وسلم يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم. بصراحة الآية تغيز، والاستغاثة هي عمل اللسان، ركز، أو لفظ اللسان، لكنها إلحاح القلب. الاستغاثة لا يمكن تطلع إلا من مكروب. أكيد كل واحد فينا حصل له هم وضيق، لو أننا نحسن الاستغاثة بالله، هي دي قضية إنك تستغيث ربك سبحانه وتعالى. ما ذكر هذه الآية ولا أنزلها عبثة، إنما يعلمك أن النبي، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحارب عن دين الله ومؤيد بالله إلا أنه لا غنى له عن الله، ويستغيث بالله لعلمه أن النصر من عند الله لا من عند سواه. يا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده ذنوب، ما عنده ذنوب تخوفه فيستغيث بهذه اللهفة. أنت عندك ذنوب وأنا عندي ذنوب، تخوفنا أن يكون في عقوبات نزل علينا من عند الله عز وجل، أفلا نستغيث؟ الله عز وجل لما قال في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يعني مربي الخلق، منشئهم، مصلحهم، قائم على أمورهم، يعني يربي. شوف ولله المثل الأعلى، لو أنت عندك إبل أو غنم، ها أحيانا تضرب غنم بالعصا ليه؟ حتى تبعدها عن الطريق فتؤذى، ربما يأتي ذئب فيختطفها. الغنم أحب إليك ومالك ولا غنى لك عنه، عشان كده بتحافظ عليه. لما بتضرب الغنمة إنما تريد نجاتها لا تريد هلكها. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل لما بيبتلي بالمصائب إنما يبتلي بالمصائب لنجاتك، لنجاتك. علشان كده في حكايات مريم مع أبيها حول العقيدة الجزء العاشر، وأنا بتكلم عن حديث التحريم على النار، حديث معاذ بن جبل أن من قال لا إله إلا الله، من شهد لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. فقلت إن التحريم على نوعين، التحريم على نوعين، لأن ممكن بعض العلمانيين والملاحدة والناس الذين يشككون الناس في الدينين، وأنا حقيقة في سلسلة العقيدة لا أدع سؤالا ينفع المتلقي إلا افترضته، حتى ولو لم يخطر هذا السؤال على بالي، لكني أعلم أنه يوما ما سيسأله بعض الذين يشككون، أو على الأقل الذين عندهم إشكاليات. الله يرضى عنك، الله يحفظك. بعض الناس عندهم إشكاليات، ممكن يقول لك مثلا إيه؟ طيب أنت بتقول التحريم على النار، حرم الله على النار، النبي بيقول كده، طب إزاي وإحنا عارفين إن في ناس هتقول لا إله إلا الله وهتدخل النار، تنكر؟ لا ما انكرش. طب إيه؟ فلما أنا أحل لك مثل هذا الإشكال فتحفظ هذا الإشكال، لأن التحريم على نوعين، وهذا من فضل نعمة الله على المسلم، على المسلم حتى ولو مسلم فيه خير. ودي علمنا شيء أنا أقول لك الآن يعني، وده داخل في الاستغاثة. إذن التحريم على نوعين، تحريم دخول إنك ما تدخلها أصلا، فلا إلى الله تنفع حتى ولو كان عندك ذنوب، لكن ربنا عفى، أو أن السلام قال شفاعتي لأهل الكبار من أمتي، فيشفع النبي عليه السلام. وهيجي معنا في مسألة في الشرط السادس الإخلاص، إن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه أو خالصة من قلبه. ففي ناس النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع فيها من أهل الإيمان وهم عندهم كبائر ما تبوش منها، واستحق على النار، يطلعهم قبل ما يدخلوا، يدخلوا الجنة قبل ما يدخلوا النار. فتحريم دخول من الأساس، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب، وإن إحنا ما ندخلش أبدا. ربنا يرضى عنك يا عم الشيخ أبو مشاري، ربنا يحفظك. وتحريم خلود حتى ولو دخلها لا إله إلا الله تنفعه ألا يخلد في النار، وده منبع من محبة الله عز وجل عبد، وتعليم لنا أن المؤمن لا يجمع شرا محضا، المؤمن مفيش فيه لا يبغض من كل الجوانب، لا يجمع شرا محضا، إنما فيه من الخير ما يجعلك تحبه وترجوه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كان يعص فيقول، ودي كلمة للدعاء إلى الله وللعلماء وطلبة العلم، يقول افتحوا قلوب الناس من تحبيبهم في الله، حبب الناس إلى الله، ما تخوف الناس، ما تنفرهم من رب العالمين، ما تحسسهم إن ربنا بيكرههم، لا لا لا، افتح للناس باب الأمل، علمهم أسماء الجلال والجمال، إنه ودود وغفور وشكور ولطيف ورحيم ورحمن. يا أخي أسماء الرحمة، أسماء الود من الله عز وجل كثيرة أكثر من أسماء البطش، أكثر من البطش. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق سطح الأرض أن رحمتي سبقت غضبي، هي الرحمة شاملة وأعظم، حتى الإبليس يوم القيامة يتطاول بعنقه كتناله رحمة الله عز وجل. يا أخي ما تيأسوا، وما الرجلان من بني إسرائيل منا ببعيد لما قال له والله لا يغفر الله لك يا فلان، لماذا أحبط الله عمل هذا الحالف، لماذا أدخله النار، لماذا مع أنه طائع، لأنه كره، بيكره هذا الشخص في الله، بيكرهه في ربنا، بقوله مش هيغفر لك. طب أنت لما تقوله مش هيغفر لك بخلاص هيحب ربنا ليه؟ فالله عز وجل أغير على ديني، أنت ليه بتكرهه فيه؟ حببه فيه، افتح له باب الأمل مهما كانت ذنوبه. أكان بي عليما وعلم ما في يدي قدرة غفرت له. في مسألة أن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أمنتم، هنا بقى الاستغاثة. يا إخوتاه يا إخوتاه، حببوا الناس في الله عز وجل، وأعلموهم أن الكريم إذا سئل ما رد سائلا أبدا، وإذا استغيث به ما رد مستغيثا وإن كان عاصيا. إيه والله حتى ولو عاصي ويدعوه الله يستحي. إيه ورب البيت، إن الله حيي ستير، يستحي أن يرفع عبده يديه إليه ثم يرجعهما خائبتين صفرا. فده نستفيد منه أن النبي مع طاعته مع النبوة التي تنزل إليه لكن احتاج إلى استغاثة، والاستغاثة كما قلت لكم نطق اللسان لكنها إلحاح القلب، إلحاح القلب، القلب يرجف. والله رحيم، الله رحيم. الآن بعد كده آية رقم 16 قول الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه. شوف الآية شديدة اللهجة، مأواه جهنم، الآية شديدة اللهجة. ليه شديدة اللهجة؟ لأن الله عز وجل يحذر من أن الإنسان إذا كان في المعركة أن يعطي دبره للعدو أن يفر. وهذا يا إخوتي الحق أنها ليست في القتال فقط، أهل العلم يقولون أن التولي يوم الزحف هناك زحف في تولي، زي إيه؟ كأن تجادل علماني أو ليبرالي فتتولى من خضم الخصومة أو ضغطها، ما تدخل إلا ما تكون معك أسلحة علمك، لكن إذا دخلت لتنصر الدين ما تعطي ظهرك حتى يفتح الله على يديك. فهو وإن كانت الآية خاصة بالقتال حقيقة يعني وغالب عليه إلا أنه يستفد منها. تعال شوفوا السبب. ما أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره. ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وهذا كله، يعني بعد أن عدل الرواية إلى النسائي وابن مردويه وغيره، قال: وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر وإن كان سبب النزول فيهم، كما دل عليه حديث أبي هريرة في الفرار من الزحف. الآية نزلت في أهل بدر إن كنت لو أديت ظهركم هينزل عليكم غضب وهيبقى مأواكم جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. لما نزلت في أهل بدر ابن كثير بيقول لا، هي عامة، ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، وده قاعدة في التفسير. فعامة الآية نزلت في كل تولي من زحف، كل تولي من زحف. الآية التي بعد ذلك 117: وما رميت إذا رميت، ذكر المفسرون فيها أسباب نزول لكن ضعيفة، حتى الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب نزول ذكر برضو هذا السبب وصحفه لكن السبب ضعيف لا يعول عليه. الآية بعد ذلك الآية رقم 19 قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما معنى تستفتح؟ احنا كنا خدناه قبل كده في البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الاستفتاح والدعاء، والدعاء بإيه؟ الدعاء بالنصر والهلكة للأعداء، فهو يستفتح. وربما الدعاء على النفس وعلى العدو اللي أظن فيه. فهنا اللي حصل إن أبو جهل وهنقول السبب الآن بدأ يدعي في يوم بدر، وأحيانا البلاء موكل بالمنطقة، يعني أنت راجل مجرم وعارف أنك مجرم وبرضك غبي. روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير قال كان المستفتح يوم بدر أبا جهل قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعرف فأحنه الغداة فأنزل الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الرجل أبو جهل وقف في غزوة بدر وقام رفع إيديه وقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعرف. أنتوا عارفين يا جماعة ربنا قال في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أبو جهل يعلم أن العرب كانت على التوحيد، عارفين سيدنا إبراهيم وبنى البيت وسيدنا إسماعيل مكث في العرب وتزوج من قبيلة جورهم اللي هي العرب المستعربة، والمهم أن إيه حصل نسل فبقيت الجزيرة على التوحيد حتى من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد. كم سنة؟ 2000 عام. 2000 سنة كانوا على التوحيد. أمال الشرك ده بإمتى؟ الشرك دخل الجزيرة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ب500 عام. ب500 عام اللي هو من اللي أدخل؟ أدخله عمرو ابن لحي الخزاعي. الرجل ده المجرم ده عمل إيه؟ راح الشام لهم بيعبدوا صنم اسمه هبل، فقال لو أتينا به إلى مكة وكان معظما فيه هذا الرجل، فلما جاءه أو أخذوا للعرب ليس في أهل مكة، فلما جاء به استنكر الناس في البداية البدع كده، البدع والضلالات في البداية يستنكرها جيل، لكن إن لم يعمل هذا الجيل على إزالتها فإنهم يستمرئونها ثم تصير بعد ذلك دين. يعني مثلا المقامات والأضرحة لم تكن في مصر مطلقا مقامات وأضرحة حتى دخل القرامطة إلى مصر اللي هم الدولة العبيدية اللي كانوا بيسموا نفسهم الفاطميون. فالدولة العبيدية دي عملت إيه؟ علشان تدخل الناس الشيعة عملت مقامات وأضرحة وتعظيم آل البيت والشغل ده اللي انتوا عارفين. طبعا استنكر هذا الأمر في البداية، لكن لما دخل صلاح الدين وهجم القرامطة وقعد في مصر وفتح بيت المقدس أغلق الأزهر، أغلقه في ليه؟ من الشيعة، تدريس الشيعة 100 سنة، لكنه لم يهدم ضريحا واحدا. العمل على التغيير ينهي مسألة. لكن الشيخ محمد عبد الوهاب شوف في الحجاز لما اتفق مع آل سعود، فكان الشيخ بالعلم وآل سعود بالقوة والسلاح، هدموا الأضرحة في الحجاز فصار الحجاز على التوحيد. فالشاهد أن العرب بقيت 2000 سنة على التوحيد. لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي وأدخل الأصنام إلى جزيرة العرب استمرأ الناس عبادتها فعبدوها، لكن بقيت بقايا دين إبراهيم في العرب. في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس ووعظهم فقال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني هذا، وإن الله أوحى إلي فقال إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن الحنيفية اللي هي دين إبراهيم هي ملة الإسلام التي اصطفاها الله عز وجل للعباد من لدن آدم، ولكن إبراهيم عليه السلام اشتهر بها لأن معظم الأنبياء من نسله فاشتهر بالحنيفية وصارت ملته عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعرب كانوا على دين إبراهيم وغيروا بعض الأمور إلا أن فيهم بقية دين إبراهيم. فلما يأتي بقى أبو جهل وهو في مكة، لما ذهب إليه أبي بن خلف وجلس معه وذهب إليه غير واحد والأخنس بن شريق وغيره، فقال له يا أبا الحكم ما أحد غيرنا، حج غيرنا أنا وإنت، أمحمد النبي؟ قال بك وبك، إن لم يكن نبيا فمن؟ ده هو الصادق. أبو جهل بيتكلم كده وكان النبي لسه في مكة، قال ما كانش ده النبي، أمال مين اللي هيكون النبي؟ لكن كنا وبنو عبد مناف، ها بنو، لأن أبو جهل مخزومي خلاص، وكان بني مخزوم يناوئون بني عبد مناف في الشرف. قال كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، كنا وبنو عبد مناف كفرسي رهان، سقوا الحجيج فسقينا، وأطعموا فأطعمنا وفعلوا ففعلنا، ثم قالوا منا نبي. ها؟ فمن أين يأتي منا نبي؟ إذن الحامل عند أبي جهل إيه؟ أنه من أين يأتي بهذا الشرف؟ هو النبي بس، هو ده اللي عنده المسألة ديت. مين بقى في قبائل العرب يماثل محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون نبيا؟ أفتظفر علينا بنو هاشم وبنو عبد نفل؟ لا والله، لنقاتلنهم حتى لا يظفر عليه. بل مسألة سؤدد، وكما قال ربنا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأبو جهل لما أنت تدعي الدعاء ده يا أبا جهل وأنت عارف أنه غلط وعارف أنه صح، يبقى أنت رجل إيه؟ رجل متمرد، فتستحق ما, 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 ما تقول. فالله عز وجل ذكر ذلك في القرآن وأنزل آيات ليتخلد هذا إلى ذكرنا. ما تبقاش على غلط وتدعي، يعني تلاقي مثلا إيه؟ واحد ظلم واحد وتقول يا ربي ينتقم من الظالم. يا ست انت واعيه اللي انت بتقوليه؟ يا ست انت ظالمه، بس عشان يعني تطلعي بمنظر حلو تقول يا رب، وهو كلام بيتقال هينتقم منك. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ان دعوتم فقد استجبنا دعاءكم. انت زعلان ليه؟ انتوا زعلانين ليه على القتل اللي قتلوا من بدر؟ قتل 70 واسر 70، زعلانين ليه؟ انتم اللي قلتم كده وانتم اللي دعيتم، كان قدامكم 1000 خيار انك ترجعوا. ان تستطيعوا فقد جاءكم الفتح. خلاص، يبقى اذا انت خلي بالك من دي. فانت الدرس اللي تعلمه من سبب نزول ده، ما تبقاش غلطان وتدعي، بلاش كبر، كر بخطئك، اسكت. يعني حتى لو انت عنيد ما تكون عنيد على نفسك، ما تدعي على نفسك ولا تدعي على نفسك. خلاص انت سألت، انت ظالم على الله ان يهديك، بس اسكت، ما تباهي بظلمك، ما تكون كهذا الجاهل الجهول ابو جهل ان يدعى على نفسه هو عارف ان المسألة دي هترد عليه. ده انا احكي لكم قصة عجيبة جدا. هم كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق والصحابة على حق، يعني خبيب بن عدي اسر بعد بدر. انتوا عارفين بقى ايه اللي حصل في بدر، فقريش بقى مقتول اشرفها ومتاخد مالها والدنيا بايظه معاها خالص، سمعتها اتمرمطت. فلما اسروا خبيب عندهم غل بقى، فتخيل يتعاملوا مع هذا القتيل بغل، بغل هيقطعوه، حتى انهم كانوا يصوبون السهام عليه دون نحره، يعني بيقطعوه حته حته علشان ما يقتلوهش بسرعه. فصلى خبيب ركعتين ثم علقوه على الخشب، فلما أقاموه قالوا يا خبيبة تحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك آمن؟ قال والله ما أحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا آمن في مكان. ثم قال خبيب وهو ينظر إلى السماء اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فكان أحد المشركين مع ابنه فألقى به على الأرض وراء ظهره ألا تصيبه دعوة خبيب. يعني أنتوا عارفين أنتوا ظالمة وعارفين ده مظلوم، ولكن يعني عندهم إصرار سبحان الله. فأحيانا تجد من بعض الناس أنه ظالم وعنده إصرار على الظلم، جحود، ربنا عافينا وإياكم. فخلي بالكم أسباب النزول دي مش بتتقال كده مجربا، لا، ده أسباب النزول دي ما هي إلا سلوكيات وتربية من الله عز وجل لعبادي. أصل الأيام دول يا إخوانا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالحياة اللي النبي عاشها احنا بنعيشها دلوقتي، والزمن اللي كان أيام آدم بيعيشه الآن وهي الأيام دول، يعني خدت بالك معايا؟ فأنت خلي بالكم مسألة دي. الآية اللي بعد ذلك الآية رقم 33، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وتلا بعد ذلك. يعني أنتم بالله عليكم ده ينفع؟ يا راجل عارف أنك على بطل دول كده، يعني هذا السبب نفس السبب السابق. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صح كده. أنا عايز أقول لكم فايدة في هذه الآية، فايدة، والفايدة دي فايدة لغوية من التدبر في القرآن، تدبر لغوي. بس ما حدش يقول لي بعد البث لا رسالة دي يقول لي ادينا تدبر لغوي يا شيخ. خلاص، أنا حين بحجم عن الكلام ده عشان ما حدش يطلبه، أنا مش فاضي. ربنا قال لفت جميلة هنا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم يستغفرون. لما ذكر لما نفى العذاب وأضافه إلى النبي يعني لوجودك أنت، عبر بالفعل المضارع. الفعل المضارع وإن كان يستمر إلا أن يستمر زمنا ثم ينقطع، تمام كده؟ لكن لما أضاف عدم العذاب إلى نفسه هو وما كان الله معذبهم، عبر باسم الفاعل اللي هو عبر باسم المفعول اللي هو بيفيد الاسم، الاسم يفيد الاستمرار. وما كان الله معذبهم، لا اسم فاعل معذرة، اسم فاعل، الاسم هنا يفيد الاستمرار، الجملة الاسمية تفيد الاستمرار بعدم الانقطاع. يعني مثلا لما أقول السماء جميلة، هذه السماء دائما يعني جملة اسمية، السماء دائما أو جميلة، ما في انقطاع، يعني ما هذا، هذه الجملة مش متعلقة بزمن، غير ما أقول مثلا يأكل محمد، هل محمد يقعد يأكل يعني شهر؟ لا، هو هيأكل مدة زمنية وينقطع الأكل. لما أقول مثلا يذهب محمد المدرسة، يحاضر الشيخ في الدرس، كلمة يحاضر فعل مضارع، خلاص يعني إيه؟ فعل المضارع بيفيد الاستمرار، بس استمرار زمنا معينا، أما الجملة الإسمية فاستمرارية على الدوام. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالجملة الفعلية، ولما ذكر نفسه سبحانه وتعالى عبر بالجملة الإسمية، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فأنت ستموت محمد. طيب يعني لو قال الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، خلصت خلاص. طيب النبي هيموت، ينقطع، فانقطعت الخاصية، لا، وما كان الله معذبهم، هذه بقى جملة اسمية، استمرار وهم يستغفرون، بس مع وجود العلة اللي هو الاستغفار، فإن مت أنت يا محمد فقد بقي لهم كرت وهو الاستغفار. عشان كده أحد السلف قال كان لي كرتان أمانان، كان لي تصريحين من الأمان، تصريح الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فمات صلى الله عليه وسلم، بقي كرت الثاني وهو الاستغفار، فوالله لا أدعه حتى أموت. هذا في يعني نوع من أنواع التدبر. يعني قوله تعالى الآية رقم 66، قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. أسأل الله أن يرحمه، الله يرحم أباك أخاك، الله يرحم أخاك، اللهم ارحمه، أكرم نزله وسع مدخله. يا رب أسأل الله عز وجل أن يجعل روحه في عليين، وأن ينزله منازل الشهداء والصالحين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم ثبته عند السؤال، لقنه حجته وآمن روعته يا رب، وافسح له في قبره ونور له فيه. قال البخاري رحمه الله تعالى بسند يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما نزلت إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، شق ذلك على المسلمين حين فرض ألا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم مئة منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. كان الأول المطلوب أنك أنت الصحابي يعني الواحد يغلب عشر، فأنا قلت لكم الصحابة تحملوا كتير، فالله عز وجل لما وجد أن هذا سخر الصحابة خفف عليهم، بقى الواحد يغلب إيه؟ اثنين، الواحد يغلب اثنين بس مش عشر، ولأن المؤمن قوي. قوله تعالى الآية رقم 67، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن يعني يقتل. الحديث أخرجه مسلم والحاكم، لكن عند مسلم لم يذكر مع القصة أن الآية قد نزلت، لكن عند الحاكم ذكر أن الآية نزلت لذلك. قال الحاكم في مستدركه بسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى، في سنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال استشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأسارى أبا بكر فقال قومك وعشيرتك فخل سبيلهم، فاستشار عمر فقال اقتلهم، قال ففداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك. هذا السبب هيوضح السبب اللي بعده عشان ذكرنا الآيتين بالمرة. خلاص الآية اللي بعد ذلك هي رقم 68-69، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، ايه الكتاب اللي ربنا سبق؟ سبق بإحلال الغنائم، واحنا قلنا ان ربنا احل للنبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. لمسكم فيما اخذتم من الفدية. خلاص عند الطبري وغيره بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، طبري له ابن جرير، قال لما كان يوم بدر تعجل الناس الى الغنائم فاصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغنيمة لا تحل لاحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها. فأنزل الله هذه الآية لولا كتاب من الله سبق. كان النبي، يعني النبي مش النبي عليه الصلاة والسلام نبينا، لا، كان النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه، عشان بس تبقى فاهم السبب. إنما الغنيمة أحلت النبي عليه الصلاة والسلام. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام أحلت له الغنائم. خلاص ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من إحلال الغنائم إن الأسرى ممكن يفديهم. خلاص لكن كان يعني أمر الشرع غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار. شوفوا بقى شوفوا الجمال، مش معنى أنك أنت عالم وأنت شيخي وإحنا طلبة تحت رجليك أن أنت ما تستشرناش، لا، أو أنت تحقر مننا. خلاص في بعض العلماء أو في بعض المشايخ عندهم غلظة مع الطلبة غير مبررة. يعني أنا أحد مشايخي قال لي في يوم الأيام، قال لي أنت فاشل ومش هيجي منك حاجة وبقى قابلني لو نفعت. قال لي مثل هذا، وأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء بما علمني. مهما قال فهو أبي وعلى رأسي، أبي في العلم وعلى رأسي من فوق جميله، ولا أنسى له جميله أبدا. لكن خرجت منه اللفظة ربما كان غضبان، لكن أحيانا اللفظة دي ممكن تقسم هذا الطالب الذي أمامك. يعني طبعا أنا يجب علي أن أصبر على جفوة شيخي، ويجب علي أنني لا أحمل الإهانة ديت. لكن أقول مثال، يعني لا، الله قال عن النبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم. يا إخوتي والله وبالله وتالله لا يوصل إلى الناس إلا بالرفق. قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء لشان. اتقرب من الطلبة بتوعك، شاورهم، ما تبقاش انت متسلط وانت صاحب القرار وانت اللي بتفهم. لا، قولوا اشيروا علي، انت احسن من النبي عليه الصلاة والسلام، انت احسن منه. مش احسن، ده النبي احسن منك ومن ملء الارض. لكن شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول اشيروا علي معشر الناس، يا ابا بكر ما تقول في هؤلاء الاسرى، ماذا نفعل فيهم؟ شاوروا لي، شاوروا علي. طب انت النبي؟ لا، شاوروا علي، ما نزلش عندي شيء من السماء. خلاص يبقى ايه، احنا نشوف الرأي. فقال ابو بكر يا رسول الله قومك وعشيرتك. كنت عارف ابو بكر كان يعني رحيم، وكان يعني لا يحب سفك الدماء. خلاص، وحتى ان هم خافوا منه لما يقل الخلافة ان الدنيا تروح. لك سبحان الله، قام مقام الاسد رضي الله عنه وارضاه، لكل مقام مقال ولكل حال حال. فابو بكر قال له قومك وعشيرتك، ولعل الله ان يفتح قلوبهم فيسلموا ويقوي بهم ظهرك. ودي اللي حصل. استشار عمر، ما تقول يا عمر؟ قال لا أرى ما رأى أبو بكر، إنما أرى أن نعظم فيهم القتل، لأن هذا أول منزل أنزلنا الله إياه مع الكافرين. ما ينفعش الرحمة، سيدنا عمر بقول كده، ما ينفعش يا رسول الله الرحمة، بل تسلمني قريبي أقتله، وتسلم علي عقيلا يقتله، وفلان قريب. المهم من إيه؟ كل واحد يأخذ قريب له حتى يعلم المشركون أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. كان هذا هو رأي السماء. طيب لماذا تأخر القرآن عن هذا؟ لأنه في علم رب العالمين سبحانه السابق أنه ليس يسلم فعلا. معظم الأسرى الذين أسروا في بدر أسلموا، وكان لهم مقام صدق في الإسلام. فالحاصل أن النبي ذهب إلى قول أبي بكر وقال إنما مثل أبي بكر كمثل إبراهيم، وقال عن عمر إنما مثل عمر كمثل نوح. المهم نزلت الآية دي بقى: لولا كتاب من الله سبق، لولا أني أحللت لكم الغنائم يا رسول الله فاجتهدت على هذا لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لمسكم فيما أخذتم من الفداء من هؤلاء وما قتلتهمش عذاب عظيم. فظل النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، وأبو بكر يبكي، وأنا قلت لكم القصة قبل كده، وعمر قال: أخبراني فإن وجدت بكاء تبكيت، بكيت، وإن لم أجد تبكيت البكاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي عذاب قومك أدنى من شراك النعل، وقال: كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك. الله على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، الله ما أجمله وما أحلاه وما أبهاه، أنه يتنزل لطالب عنده، ليتنزل لرجل منهم يقول له: كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك، عشان إحنا خلفناك أنت، عشان إحنا ما سمعناش كلامك يا عمر. وهل سيدنا عمر تكبر؟ أبدا والله أبدا، ما علم الكبر طريقا إلى قلب عمر رضي الله تعالى عن عمر. صحابة المتربين يا إخواننا، صحابة كان عندهم أدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم، وقال على شرط الشيخين وأقره الذهبي وابن راهويه. وأنا عايز أتكلم جزئية معلش يعني لطلبة العلم، يعني مستدرك الحاكم، لأن بعض الناس يعني وجدتهم بيقعوا في الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، هذه مصيبة. أبو عبد الله الحاكم كان من علماء الحديث ومن الجهابذة النقاد، أمال المستدرك بتاعه إيه اللي حصل فيه؟ اللي حصل إن العلماء يا جماعة كان عندهم مبدأ، وهو إيه؟ بيجمع الأحاديث الأول ما بينقحهاش، يعني يجمع يجمع يجمع، فهو يجمع ثم ينقش، يجمع ثم يقمش، هو ده كتداء، يعني يجمع بعدين يحرر فيطلع بقى الضعيف والصحيح وكده. أبو عبد الله الحاكم لما جمع المستدرك وبدأ يحرره خلص المجلد الأولاني بس ومات تقريبا. المجلد الأولاني ده هو اللي أقره عليه الذهبي كله، الذهبي لم يجد فيه معارضا إلا القليل جدا، قال وأقره الذهبي وأقره الذهبي، أقره على كل اللي حرره. أما بقية التي لم يقره الذهبي عليها فلأن الذهبي رحمه الله، لأن الحاكم لم يكمل. فلازم تعرف المسألة دي يا جماعة، مهم جدا نعرف قصة الكتاب قبل أن نقع في مؤلفه، نعرف قصته والحامل وعمله. يعني مثلا كتاب زي المجموع للنووي اللي ورانا ده مجموع النووي ده، لو أكمله النووي رحمه الله تعالى، لو أكمله لكان آية، لكن النووي رحمه الله وصل فيه إلى الرضاع، ثم أكمل بعده تقي الدين السكي أكمل مجلدين، ثم جاء الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله تعالى عليه فأكمل بقية الكتاب. فأنت تجد نفس النووي رائع في أول الكتاب، ثم النفس الآخر بتاع تقي السكي بعد نفس النووي، لكن لا زال. أما نفس الشيخ محمد نجيب المطيعي ما علمه وجلالته، لكن أصل إلى نفس النووي، هو رجل أصلا يعتذر عن ذلك. الشاهد إن كتاب المستدرك للحاكم كتاب رائع، والشيخ الشيخ الحويني له كتاب اسمه المستدرك على المستدرك، المستدرك والمستدرك، يعني له كتاب من 4 مجلدات تقريبا، المستدرك على المستدرك. يبقى أخرج الحاكم وقال على شرط الشيخين وأقره الذهبي. برضك مسألة شرط الشيخين، معلش استحملونا الجماعة اللي بيسمعونا، هو علم تستفيدوا من المصطلح شرط الشيخين. ما هو شرط الشيخين؟ الحاكم أبو عبد الله حصل عنده مشكلة في مسألة شرط الشيخين. هو يرى أن البخاري إذا خرج حديثا لراوي معين ها يبقى ده شرط، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وما الصحيح إيه؟ الصحيح أن شرط البخاري أنه يخرج للراوي عن الراوي الفلاني، لأن أحيانا الراوي ده يكون له أحاديث عن راوي آخر ضعيفة، فالحاكم أبو عبد الله بدأ يجيب أحاديث الراوي ده عن راوي تاني، ها يعني مثلا أنا رضا عن فلان، فالبخاري خرج لرضا عن فلان ده عن مثلا محمد، يرى أن أحاديث رضا عن محمد صحيحة فخرجها، ده شرط البخاري. شرط البخاري الراوي رضا عن محمد مش رضا عن عبد الرحمن. الحاكم بقى قال لك طالما البخاري أخرج لرضا يبقى رضا ثقة، يبقى كل أحاديث رضا تستدرك على الصحيحين. ليه البخاري ما جابهاش؟ لا، أبو عبد الله الحاكم ما خدش من المسألة دي، فبدأ يجمع حديث رضا عن عبد الرحمن ويحطه، فخولف على ذلك. ليه؟ لأن ده مش شرط البخاري، عشان تعرف شرط البخاري، البخاري يشترط أن في حديث الراوي الفلاني أن يكون حديثه مثلا عن البصريين أو عن الشاميين أو عن العراقيين أو عن أهل بلده أو عن العالم الفلاني، لأن طبعا المصطلح وعلم العلل عايز كلام كتير جدا، خلاص. لكن ده اسمه طلبة علم، لكن برضك عشان احنا بنقول على شرط الشيخين فيبقى في معنا طلبة علم بيسمعونا يبقوا فاهمين المسألة دي. وأخرج الحاكم وقال على شرط الشيخين وأقره الذهبي عن خيثمة، قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في نفر فذكروا عليا فشتموه، فقال سعد: مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصبنا ذنبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أخذ الفداء، فأنزل الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فأرجو أن تكون رحمة من عند الله سبقت لنا. نعم، الآية التي بعد ذلك، وأنا آسف جدا لو كنت قلت كلام حديثي شوية مصطلح، لكن ده عشان إخوانكم من طرف العلم، إحنا الكل بياخد يعني، يبقاش الكلام واقف على حاجة معينة، وإن شاء الله يكون مفهوم يعني إن شاء الله. الآية رقم 75 قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. من أولو الأرحام يا شباب؟ أبوك أمك؟ لا. أخوك وعمك؟ لا. ابن عمك وابن أخوك؟ لا. طب ابنك؟ لا. من أولو الأرحام؟ أولو الأرحام هم الذين لا يرثون بل هم شوذ، فربنا بيقول أولى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا الأقارب لما أقول الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كم واحد هم بقى؟ أحد عشرة. مين بقى؟ أولاد البنات، أولاد بنتي ذو الرحم، وأولاد الأخوات، أولاد أختي، البنات أختي مش أخويا، أختي برضك من أرحامي، وبنات الإخوة الذكور، بنت أخويا من الرحم، وأولاد الإخوة الأم، أخويا من أمي ابنه رحم، ابنه أو بنته رحم، والعمات من جميع الجهات، سواء عمتي أخت أبويا شقيقته من أم أبوه، أو عمتي أخت أبويا من الأم، تمام كده؟ أو عمتي أخت أبويا من الأب، يعني إما يكون عمة شقيقة أو عمة لأب أو عمة لأم، تمام كده؟ العم من الأم يعني أخو أبويا من الأم، والأخوال كل خلاني رحم، والخالات وبنات الأعمام بنات عمي أرحامي، والجد أبو الأم أبو أمي رحم، لأن ليس له فرض ولا تعصيب غير أبو أبويا، خلاص. وكل جدة رقم 11، كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، يعني إيه الكلام ده؟ أمك تمام، أمك أبوها أمه، أمك أو أمك أبو أمك ده جدك، أمه بقى أدلت بأب بين أمين، هو جاي ذكره بين المرأتين، بين جدتك وبين أمك، أو نطلع أبوك أبوه، ها أبوك أبوه، أمه أمه، يبقى أبوك أمه أب أم تاني، أو أبوك أمه تبقى جدتك، ركز، أبوك أمه أبوها أمه، فأي أم جابت ذكر بين امرأتين تبقى جدة أدلت بأب نود من الأرحام. يا صعبة شوية، لكن اللي درسوا على ده مواريث يعني أقول لكم أنني الحمد لله في المواريث يعني بحاول أخففها خالص. فدول الأرحام، دول إيه الأرحام، ماشي، 11 جزء ورجعون بقى في التسجيل عشان بس في الوقت ما يتكلش. فربنا بيقول أولو الأرحام، احنا مش عايزين نعدي كلمة في الآية انتوا مش فاهمينها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولى بصدقاتك، أولى بزكواتك، أولى بإرضائهم في الميراث، وإذا حضر القسمة أولو القربة لما الرحم الأرحام، أيوة بنت أختي ما تورث وأختي ماتت، ما اداش ليه؟ أمها كان لها في الورث ده، ها؟ أمها كان لها، أبويا مات وأختي كانت تورث بس ماتت في حياة أبويا، مالهاش، بنتها بقى، يا أخي بنتها حضرت، أكيد لها نفس، لأن أحس إن دي كان لأمها لها نصيب بس قدر ربنا نفذ، خلاص؟ ما تديهاش إيه؟ اديها لله، ها؟ وإذا حضرت قسمته أولو القربى، بنت عمك، بنت عمك، ها؟ ما تديها، أو بنت عمك. أبوها كان هيبقى له في الورث بس مات، لأن أنت لو بنت ملكش وأخ ولد عمك يورث معك، خلاص يورث أخوه. طيب أبوها مات وليك عم تاني يورث، ادي لها حاجة، ادي لها راضيها بنت عمك ديت، صح؟ ابن عمك ارضيه برضك، لو ليك عم تاني يحجبه ارضيه. يعني اقصد ان ربنا سبحانه وتعالى بيحثنا على الرحمه، ما نبقاش من عيله واحده واحد فوق والتانيين بياكلوا تراب، لا خلي في تكبر كده. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. قال الطيالسي بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. يبقى الآن نزلت لأن الصحابة لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، الصحابة كان ده بيورثوا على إن أخوه، فلما نزلت الآية خلاص انفصل المسألة دي وبقى التوارث بالنسب. سورة التوبة، الله الله، آية رقم 19، قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. الله الله الله. قال الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن النعمان بن بشير، خلي بالكو الآية ديت ابن الجوزي في زاد المسير، كتاب لابن الجوزي في التفسير اسمه زاد المسير، ذكر أسبابا أخرى لهذه الآية كلها ضعيف، كلها ضعيف، يبقى لم يصح لهذه الآية إلا سند النعمان، إلا حديث النعمان بن بشير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة. خلاص نستفيد مسألة دي، أولا خفض الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا يوم الجمعة لا يصلح فيه الصياح، لازم يكون لك سمت كده يوم الجمعة، حتى أنت يعني مش عايزك تصرخي في البيت في يوم الجمعة كده، حتى لو الأولاد أزوكي اهدي، عرف أن يوم الجمعة دي يوم قدسية، يوم عيد، عايزك كده تهدي وتستشعري بالعيد. أخوانا أنا نفسي يوم الجمعة ده يبقى يوم كده زي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، يوم وحيد عيد المسلمين يوم الجمعة، عايز يبقى يوم العيد ده له نكهة تانية خاصة، وعيده عيد طاعة بقى، يعني أصلا يوم الجمعة ده مش عيد أكل وشرب، لا عيد طاعة عبادة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقوم نغتسل ونلبس ثياب جميلة، ويا سلام لو الرجل يلبس البياض ثياب أبيض مثلا، نتعطر ونطيب، والأولاد كده يختسلوا ويترجلوا يرجلوا شعورهم ويتحطوا طيب، والبيت كده يترش معطر ويشتغل في القرآن، يقرأ سورة الكهف. يوم كده انا عايز احس ان يوم الجمعة ده غير ايام الاسبوع، مش يوم الجمعة ده يبقى يوم النوم، ولا يوم نطلع بقى نسمع في فيلم او نسمع مسلسل، ها ينفعش، عيب عيب، يوم طاعة. قال فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت. أما صلي الجمعة دخل النبي عليه الصلاة والسلام واستفتي فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج. الله، عارفين من الجمال أن تعيش لحظة النزول. أسباب النزول ديت عبارة عن قصص حي، قصص حي. أو الله لما بتعيشه، أنا قلت لبعض إخواني، قلت له سلسلة التدبر حلت الإيمانات عند علي أوي. أنا عن نفسي سلسلة أسباب النزول كانت عاملة زي الخنجر اللي بيضرب في قلبي، مش كرها، لا، استحياء من الله. شوف الصحابة كانوا في ايه وبيشغلهم ايه واحنا بيشغلنا ايه بقى يا جماعة. دي ايام وايام الناس دي ولياليها، ما اسباب النزول ده ايام وليالي الناس عاشتها ما بين ليل ونهار. يعني ما الان قاعدين في المسجد في يوم الجمعة، كل خلافهم حوالين ايه افضل عمل تعمله بعد الاسلام. يا سلام، إنما تعالى المجالس دلوقتي تلاقي الواحدة قاعدة تختبوا اتنين مجالس كده قلت البركة ومجالس تجيب الاكتئاب وكلها حقد وحسد وكلام على الناس، مش مجالس حلوة كده نتكلم عن الله وعن رسوله. نشوف ايه احب الاعمال اللي ممكن نعملها، ايه العمل اللي نتقرب به الى الله. تحس كده ان الحياة لها معنى يا شيخة، والله والله يا شيخ تحس ان الحياة كده لها متعة. ها فشوف الصحابة فأنزل الله يعني شوف بقى لما هم يتكلموا في كده وبعدين ينزل الآيات هم قاعدين كده.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام،
دي مناقشة صح؟ مناقشة. تخيل بقى لما تستحضر ان ربنا يسمع المناقشة ويراك وينزل بالتصويب، ايه الجمال ده؟ الصحابة ازاي عاشوا كده؟ ازاي تحملوا المسألة دي؟ او والله العظيم انك تحس انك السماء معاك، حس كده ان 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 ما هو الواحد ينزل من ايه؟ مش من عند رب العالمين، السماء السابعة من العرش. تحس كده ان العرش فوق، الجلال والجمال والهيبة والعظمة ده كله، وانت قاعد تحت والله معك. وبعدين ينزل تلاقي كده
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون.
والله فقال الله القرار الجهاد، الجهاد أفضل من أنك تسقي الحجيج، والجهاد أفضل من أنك تعمر المسجد الحرام وتروح تصلي، الجهاد أفضل. الله الله. إنما ابن الجوزي لما ورد الأسباب وإن كانت ضعيفة يعني، لكن حديث مسلم يشهد لا يعني، هو ذكر إن الكلام ده كان من مين؟ كان بين ثلاثة، كان بين العباس وبين علي وبين عثمان بن طلحة. العباس يقول أنا أسقي الحجيج، أسقي الحجيج وهذا عمل ليس مثله شيء. وقال عثمان بن طلحة أنا معي مفتاح الكعبة وإن شئت أبات فيها، والعباس قال أنا أسقي الحجيج وإن شئت بت بالمسجد الحرام. علي قال أنا لا أملك لا سقاية ولا أملك مفتاح الكعبة، لكني أملك الجهاد، وأنني صليت وراء سلم ستة أشهر لم يصلي وراه خلفي، لم يصلي خلفه غيري. فأنزل الله هذه الآية. طبعا السند ضعيف يعني، هذه السند ضعيفة ليه بقى؟ لأن مدارها على علي بن أبي طلحة وعلي بن عباس يعني، وعطية العوفي. عطية العوفي ده إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية العوفي عن ابن عباس. طبعا مش هتكلم في المصطلح، أنا كنت ممكن أقول لكم علي بن أبي طلحة يجيب الحديث بقيدين، لكن مش هنتكلم كده عشان ما تزعلوش مني يعني. قوله تعالى في الآية 34 قال تعالى
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة، مكان يعني كان فيه أبي ذر، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا، أنت ليه قاعد في الربذة؟ وأنا أقول لكم فايدة دلوقتي، أقول لكم سبب القصة دي يعني. قال كنت بالشام، أبو ذر يقول كده، فاختلفت أنا ومعاوية رضي الله تعالى عن معاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت أبو ذر يعني يقول نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وضعت. خلي بالكم بقى علشان فينا عدة فوائد في السرد ده، ركز معي. واحد، خلينا نتكلم عن الاختلاف اللي بين أبو ذر ومعاوية وبعدين نشوف الاختلاف، لأن الجماعة اللي خرجوا على عثمان وقتلوه استغلوا نقطة أبو ذر ده عليه، قالوا نفى أبو ذر، نفى أبو ذر وصحاب. فاحنا هنصحح الآن وهنرد المسألة لنصبها. أول حاجة الخلاف اللي بين أبي ذر وبين معاوية. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين، خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين. طبعا معاوية كان يكتب الوحي، ينزل الوحي عندنا من عند الله، يقول لمسفل اكتب يا معاوية. فلعل معاوية كتب هذه الآية فهو أعلم بنزلها، نعم نزلت في أهل الكتاب. فمعاوية قال بعلمه وأبو ذر قال بفهمه، لأن أبو ذر يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكلا الصحابيين على حق وكلاهما على صواب، لكن كان في أمر عند سيدنا أبي ذر، وهو أنه إذا تبنى أمرا دافع عنه وخاصم. طبعا معاوية أمير في الشام، فالناس كده من رد أبي ذر على معاوية قد يستقل الناس بمعاوية، فكتب معاوية إلى عثمان بن عفان، لأن زي ما كانش أول موقف لسيدنا أبي ذر مع سيدنا معاوية، فكتب له يعني إيه إن كده هبته تنزل بالناس والكلام ده. فيعني سيدنا عثمان ضر يعني للمفسدة وجلبا لأعظم المصلحتين قال لأبي ذر تعالى تعالى إلى المدينة. كون عثمان لما قال له تعالى هي دي اللي مقصودها في الآية، ولو أمروا علي حبشية لسمعت وطعت، مش عشان نفاه، هو ما نفاهوش، ده هو بيقول إيه إن أنا جيت من الشام عيني بحبها، لأن عثمان بن عفان أمير المؤمنين أمرني بذلك، لو أمروا علي حبشية لسمعت وطعت. خلاص طيب، وده ثناء من أبي ذر على عثمان. إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل إن أبو ذر لما راح المدينة كثر عليه الناس بيحبوه كده. أبو ذر كان يحب الوحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده يعني في تبوك لما جاء وحدة قال كن أبا ذر، كن أبا ذر، فكان أبو ذر فقال يمشي، رحم الله بذر، النبي اللي بيقول كده عليه الصلاة والسلام، يمشي وحدة ويموت وحدة ويبعث يوم القيامة وحدة، لأنه بيحب الوحدة منعزل للعبادة وانقطع للعبادة. فلما كثر الناس على أبي ذر كأن أبو ذر بيقول لعثمان أنت جبتني من الشام، أنا كنت قاعد في حالي، الناس في المدينة كثرت علي فأنا مش حاب كده. فسيدنا عثمان قال له خلاص، ما هو ما ينفعش ترجع الشام عشان مشاكلك مع معاوية، فإن شئت تنحيت فكنت قريبا، يعني ما تروح مكان بعيد، خليك قريب مني أنا. وهذا يشعر بمحب عثمان لأبي ذر، قول له ما تبعدش عني، يعني كان أذاك أنك جيت المدينة وسمعت لي، فأنا يا سيدي سايب لك الخيار لو عايز. ولذلك قال له إن شئت، وفي واحد بين في واحد يقول إن شئت، قال إن شئت تنحيت فكنت قريبا، يعني أنت لا تبعد بعيد بس إيه خليك قريب مني. قال فهذا الذي أنزلني هذا المنزل. إذا أبو ذر راح الربض بناء على رغبة أبي ذر، مش نفي عثمان. وهؤلاء الثوار المجرمون لما ثاروا على عثمان وقتلوه قتلوه ظلما، لأن هو كل اللي أخذوه على عثمان كان ظلما في ظلم، لكن الأمور ترد إلى نصابها. لذلك أنا بقول لإخواننا وأخواتنا يدرسوا التاريخ، لأنهم يشككون في تاريخ آبائكم، قرأوا التاريخ قراءة جيدة، قراءة جيدة، واعلموا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جيل لا مثيل له، لا مثيل له، فكل أحوالهم تحمل على حسن الظن، ولا بد أنك ستجد مخرجا لأي شيء حصل بينهم. لذلك العلماء من عقيدة المسلمين ألا ننشغل بالشجار الذي حصل بينهم، يعني معركة الجمل، معركة صفين، ما نتكلم في المسائل دي. ليه؟ لأن مخطئهم مغفور له ومصيبهم مأجور، أنت اللي مأزور بقى، إذا كان المخطئ منهم مغفور له والمصيب له أجر، اللي دخل بينهم بقى ديه علي وزر. فلذلك الحسن البصري قال يا أهلا يا ناس يا قوم فتنة سلمت منها سيوفنا، احنا ما شاركنا فبست، فلتسلم منها ألسنتنا. كل الصحابة مرضي عنهم، كلهم مزكون من الله عز وجل، تحسن من مين عشان انت تقع بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تعترض على الله؟ هترد على الله قوله؟ أترد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله؟ يا أخي النبي قال لا تؤذوني في أصحابي، يا أخي يعني إجلال للنبي عليه الصلاة والسلام وإقرار لدين النبي الذي يغمرك ودين الصحابة كمان، قال لك ما تأذيني في أصحابي، يا أخي ما تتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ثم حبا في هؤلاء الأصحاب الذين أحبوا نبيك اللي أنت بتحبه، واللي حملوا دين نبيك، واللي قتلوا وبذلوا الدماء عشان يوصل لك أنت، فلولاهم بعد الله عز وجل ما اهتديت، لولاهم لكنت في الضلال، إما تعبد بقرا أو تعبد نارا. لكن هم دخلوا البلدان يعني عمرو بن العاص لما جاء إلى مصر وتكبد العناء وجي من مدينة إلى مصر ليفتحها، جاي ليه؟ عمرو العاص ليه؟ جاء عشان اللي زيه زيك يسلم، ألا نحمل له الجميل؟ ألا سب عمرا؟ قاتل الله من سب عمرا،
وإن عمرا لجميله يغمر أهل مصر منذ أن دخلها إلى خمسة. ما من مسلم في مصر إلا ولعمر بن العاص عليه منا، ولمن دخل مع عمرو بن العاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين له علينا منا. نشكر لهؤلاء فضلهم يا أخوانا. يا أخوانا، لا يعرف المعروف إلا أهل المعروف، ولا يحفظ الجميل إلا أهل الجميل. أما النكران والنذالة والوقوع في الأخيار، هذا والله فعل اللئام، هذا فعل اللئام. طيب الكنز هو إيه؟ الذين يكنزون الذهب والفضة. الكنز هو المال الذي لا تؤدي زكاته، المال الذي لا تؤدي زكاته هذا كنز. ولذا شوف عند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أدى زكاته، المال تأدى زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرض، وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا. يعني ما فوق الأرض مش مكنوز ولا حاجة، يعني الكنز ده اللي هو المدفون يعني. بل بقى أنت المال لو فوق الأرض ما تدفنه ولم تؤدي زكاته، وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. وأيضا ورد ذلك عن جابر عند عبد الرزاق برضك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا أخرجت زكاة مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز. إذن والذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، لا يؤدون زكاة. وأنا أقول كم من مكنز للمال، لأن لو الزكاة خرجت بما ينبغي ما بقي فقيرا. يا إخوتي، الله أنزل المال، هذا مال الله وقسمه بين عباده، فلو أن الغني اتقى الله في حق الفقير وما سرقه لعاش كل في أمان وسلام. يعني عمر بن عبد العزيز لما الناس خرجت زكاة أموالهم فاض المال حتى صار مناديا ينادي كل يوم، اللي مش متزوج زواجه من بيت مال المسلمين، واللي عليه دين قضى دينه بيت المسلمين، واللي محتاج بيت يجي وبيت المسلمين يشتري له بيت، واللي وزع، والناس خلاص ما عادش حد عايز حاجه، كله قاعد كده. فاخذ الحب من بيت مال المسلمين ونثره على الجبال، ما فيش، ما حدش عايز ياخد، الكل اكتفى لما وزع المال كما امر الله. ما تجد مسكين، إنما وراء كل مسكين غني لص قد سرق حقه، وراء كل مسكين غني لص، لأنه لو أخرج بما يرضي الله لا لوصل المال له. والله ما نعرف إحنا بأن جدني يا أخوتي، مش عارف إحنا بأن يا عبد الغفار، لو أنت سمعني عبد الغفار أحد طلابي وأنا أحبه، لو سمعني عبد الغفار قول لي يعني فات جدين يعني دخل أو الساعة كم دلوقت، لأني مش شايف الساعة والساعة معي بينما أخر. قل لي عبد الغفار الله يرضى عنك وعن والديك، قل لي فضل جدين مستنى عبد الغفار عشان عنده درس بعد البس. ها ناخد سبب كمان لغاية ما عبد الغفار يعني يرد، وبعد كده ايه لان كان موجود ده ممكن يكون مشي. طيب اي حد ما غير عبد الغفار مش مشكلة يقول لنا يعني الساعة كم حد. ها مش هنعرف احنا بقالنا قد ايه. قوله تعالى: ومنهم، لآية رقم 58، قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. المشكلة بقى أن يما الكتابة عندي بالشغالة شاشة وقفت يما أنتم مش سمعيني. قال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يعني الغنائم أو المال، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: ويلك من يعدل إذ لم أعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنقه. قال: دعه فإن له أصحابا. ماشي يا شيخ عمرو رضي الله عنك، ماشي، وأنا يعني لأنك أنت رضيت علي فعبد الغفار محرومين من الدرس النهاردة. دعني أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردروا يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جاء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات. أنا هشرح لكم الحديث ونكتفي إن شاء الله نكتفي بهذا السبب لأن 63 دقيقة كده كتير قوي عليكم، فنكتفي بهذا. الرجل ده عبد الله بن زوج خيسرة لما اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام اعترض لحقد ونفاق، فسيدنا عمر كان عايز يقتله قالوا لا دعه دعه. ليه؟ لأن هناك قدر مكتوب سيأتي. وهذه فيها رسالة يا أخوانا، يعني بعض الناس تقف على الطريق تصد عن سبيل الله. من يصد عن سبيل الله يا شباب هذا في قلبي حقد أو كبر أو حسد. أنت بتعطل دين ربنا ليه؟ أو بتعطل الطريق ليه؟ ليه بتدخل تكتب رسائل بلاش أي لزمة ولا لها أي معنى غير أنك بتحملها على عاتقك يوم القيامة؟ ليه تتهم وليه تسب وليه تختاب وليه يعني يا أخي يا أختي مش عايز تسمع بس ما تسمع، نحى عنك ما تكره، سهل خاص تفتحش الفيديو تقعدش قدام. أنت بص إشارة كده هو لو عملت كده هو هتلاقينا اختفيت من قدامك على أي جروب على أي موقع، بس كده ارفع كده بسيطة خاص. لكن تحمل نفسك ضغينة تلقى الله بها يوم الخير تصد عن سبيل الله؟ دين الله سينصر وهينشر غصب عنك مش بإرادتك، غصب عنك دين ربنا غصب عنك سينساب انساب الماء، بس انت المزموم. هو يا أخي هو وهو يا أختي الناس تلمز فيقول لك ايه لا ما احنا سمعنا الكلام ده كده ما صار ما بستفيدش من البث ده حاجة. يا سيدي ما بتستفيدش ما تحضر، لكن ما تقول لحد انا بستفيدش. ليه؟ ربما يستفيد اخوك. يا سيدي انت من اهل العلم وانت يا اختي من اهل العلم، انتوا كبار احنا صغيرين بالنسبه لكم، انتوا كبار انتوا عديتوا خلاص خلاص ربنا يرضى عنكم مبارك لكم العلم الذي وصلتم اليه. دعوا غيركم يتعلم او دع على الاقل دع غيركم يحضر ليأخذ بركه المجلس. فلا تحرموا الناس من ذكر الله لهم ومن رحمه الله بهم ومن مغفره الله لهم، الناس في حاجه الى ذلك. فسيب اللي بيسمع بيسمع، سيبه لا تصد عن سبيل الله خلاص. انما لا انا لازم اكون في المشهد، يا انا يا المشهد دي الضمر. ليه يا اخي ليه ما هذه النية الخبيثه؟ ولا يرفع عنا الله من يشاء ولا يضع عنا الله من يشاء، ودين الله منصور والله منصور منصور. خليك انت في حقدك وغيظك وخليك انت في حقدك وغلك على الله ان يصرف عنكم، اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولكم. نشوف بقى السبب نشرح بقى بيقول ايه. دعه فان له اصحابا رجل ده يجمع ناس يحقر احدكم صلاته ولا صلاته مع صلاته وصيام مع صيامه. المعامله يا اخوانا مش شرط العباده بس المعامله. لذلك قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، يعني يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرميه يعني من قوسه. فانت بتفرض النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في قززه، القزز بتاعت السهم اللي هي الريشه، شفتوا انتوا عارفين الريشه بتاعت السهم اللي ورا دي، ده القزز بتبقى ثلاث ريش وبيسموها اذان السهم، ده القزز. قال فلا يوجد فيه شيء، يعني الريشه ما فيها شيء من دم ولا فرس. وينظر في نصله، ايه هو النصل؟ النصل الهيكل اللي بين الريشه وبين السهم ده اسمه نصل. ثم ينظر في رصافه، ايه الرصاف؟ العقده اللي بتتعقد على راس السهم. في انت عارفين السهم له راس بيدخل في العصايه ديت وبيتحط بيتشد على عقده، ده اسمه ايه؟ رصاف. يبقى القزز اللي هي الريشه والنصل اللي هو السهم والعقده كل ده مش فيها حاجه. ثم ينظر في نضيه، معذره النصل مش انا عكست، النصل اللي هو الراس، معذره الراس هو النصل والرصاف العقد، النض اللي هو العصايه، النض اللي هو ما بين الريشه والسهم ده اسمه نض، نضيه. يبقى الريشه دي القزز والنض اللي هو العصايه او الخشبه او العود والرصاف اللي هو العقده والنصل اللي هو ايه راس السهم البوز بتاع السهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني يخرجون من الدين فليس عليهم مسحه من دين، مفيش خالص، مفيش ايمان تعلق خالص. سبحان الله، نسال الله ان يسترنا واياكم، نسال الله ان يسترنا واياكم. فدي تعلمك ايه؟ تعلمك انت تحافظ على لسانك وتحافظ على نفسك ولا تقف حجر عصره في الاسلام ولا في الدين. ومنهم من يلمزك في الصدقة، يتكلم عليك ويلمز، فإن أعطوا من أراضوا وإلا بيعطوا من أزام الصدقة. لو أنت تحطه في الشاشة، لو تقول يا فلان ده له فضل علي، فلانة دي له فضل علي، إذا قلت الكلام ده يشكر فيك. إنما لو ما قلتش مدتوش بقى ما مدتوش، يقدع فيك ويسخط عليك ويبقى العمل بتاعك ده مش كويس. طول ما أنت بتدينا ما راضي عنك. لا المؤمن مش كده، المؤمن عدل في قوله وفعله، يشهدون بالعدل، يشهدون بالعدل. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الآية 65. حضروا سورة التوبة، وحضروا هود، وحضروا يوسف إن شاء الله، لأن هود ويوسف الرعد فهم أسباب قليلة جدا، يعني هود فيها شعبين تقريبا، كذلك يوسف الرعد. فاسمعوها أخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في مثل هذا التوقيت، العاشرة وتوقيت القاهرة، يعني حين هذا الموعد. أستودعكم الله الذي تضع ودعه. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.